بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. النهاردة احنا بنتكلم على عقبة جديدة من العقبات اللي بتقابلنا على الطريق، والعقبة دي هي عقبة قسوة القلب اللي بدأ كتير من الناس يشتكي منها في الفترة الأخيرة. فالبعض بدأ يشتكي ويقول يا شيخ أنا حاسس بالفعل إن أنا مش ده قلبي اللي أنا كنت عايش بيه قبل كده. قلبي ده كنت زمان لما بقرأ القرآن سبحان الله أنا كان قلبي ده بيتحرك وبيتأثر، وكنت ببكي بكاء شديد جدا. بعض تاني بيقول يا شيخ أول رمضان يعد عليا رمضان الماضي ده، وطول صلوات التراويح أنا مش عارفة أبكي بكاء في صلاة واحدة بس. حد تاني يشكي ويقول يا شيخ أنا زمان دعاء القنوت والوتر وصلاة الوتر زمان في رمضان وبخاصة في العشرة أيام الأواخر كان الإمام كده وهو بيدعي أنا كنت بنهار. بيشتكي ويقول أنا كنت زمان لما بسمع الخطب أو أسمع المواعظ أو أسمع كلام العلماء أو أسمع كلام المشايخ أنا كان قلبي بيتأثر. أنا دلوقتي حاسس إن أنا قلبي أصبح قاسي جدا. بعض الأطباء من إخواننا بيشكي لي ويقول لي زمان كنت لما أشوف مريض ومرضه شديد جدا أنا من جوايا كنت قلبي ده كان بيتزلزل، وكنت باخد من ده العظة والعبرة، فضلا إنه لو مات بقى، يعني المريض ده لو مات كنت سبحان الله كان ربنا عز وجل ينفعني بهذا الموقف أيام، يفضل قلبي ما شاء الله قريب ورقيق ولين. فسبحان الله أنا ما عدتش بشوف ده، سواء زميلنا سواء ميكروباص بيطلع على الطريق يقول لي عارف يا شيخ أنا كان أكتر شيء بيخليني أتوب وأرجع لربنا سبحانه وتعالى رؤية حادثة موجودة على الطريق. لو عديت على حادثة يمكن حتى ولو العربية بقالها 3-4 أيام مركونة، بس مركونة بعد خبطة جديدة وحادثة كنت أبص لها كده وأخذ العظة وأخذ العبرة وأتأثر وأحس بالفعل إن أنا عايز أتوب وأرجع لربنا وممكن أكون أنا صاحب الحادثة دي. دلوقتي أنا لو الحادثة قدام عينيا والدماء في كل مكان وناس بتموت وجثث وأشلاء أنا ما عادش الكلام ده بيأثر فيه. هو إيه اللي حصل؟ إيه السبب إن قلبي أصبح قاسي بهذه الصورة؟ إيه السبب اللي إحنا وصلنا لهذا الحال؟ ليه النهاردة ما عادش فيه تراحم بين الناس وأصبحت القلوب قاسية؟ لسه عندنا كارثة في المنصورة من قيمة كام يوم، مسكوا حد، يعني في امرأة ماتت ودخلت في المستشفى وفي التلاجة بتاعت المستشفى ماتت خلاص، ومسكوا أختها، يعني مسكوا أختها وهي بتقول أنا عايزة أشوف أختي وأختي حبيبتي. فطبعا أمام المشاعر الرهيبة دي المشاعر الجياشة دي فتحوا لهذه المرأة على أختها في التلاجة، سيبوني مع أختي أنا عايزة أقعد مع أختي شوية. فالحارس بيقول أنا شكيت في حاجة مش طبيعية، فسبحان الله سبتها تخش تقعد مع أختها اللي ميتة في التلاجة، وفوجئت مثلا إن هي بتطلع عقود وبصامة وبتبصم أختها، بتبصم أختها اللي ميتة على عقود بيع وشراء. مشهد الموت ما حركش قلبك واتمسكت واتكشفت واتفضحت وتحقيقات ونيابة ومباحث؟ قصة كبيرة جدا. قبلها مشهد شاب بيذبح فتاة في الطريق، قبلها نشوف قاضي نسأل الله السلامة والعافية يقتل زوجته ويدفنها ويرمي عليها مية نار علشان يشوه الجثة. هي فين القلوب؟ ايه اللي حصل في قلوب الناس؟ يعني ايه اللي حصل في قلوب الناس؟ لسه نسمع من قيمه كام يوم بعد العيد مباشره، نسمع ان في جيران بيبلغوا المباحث في ريحه مش كويسه في الشقه اللي جنبنا، تيجي قوه من الشرطه والمباحث تفتح تلاقي واحده متحلله ماتت وتحللت، ولما يسالوا ولادها انتوا كنتوا فين؟ يعني ابنها يقول اسلام ما بروحلهاش الا كل اول شهر، يعني وقفه العيد يوم عرفه ما سالوش على امهم، العيد اول وثاني وثالث ورابع ايام العيد وما سالوش على الام، وبعد فتره بعد كل ده ما يكتشفوش اصلا ان امهم ماتت الا بعد ايام وبعد ما الجيران بلغت بوجود ريحه تعفن في الشقه. احنا فين؟ قلوب الناس بقت فين؟ ليه اصبح من السهل النهارده نسمع ده فلان ذبح فلان وفلان عمل كذا؟ ليه شو بنشوف النهارده قساوه في القلوب اصبحت مسيطره على قلوب كثير من الناس؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ والقساوه دي جت منين؟ احنا ما كناش كده، احنا ما كناش كده، احنا كنا الشعب اللي بيتضرب بيه المثل في طيبة القلب، كان دايما يقول لك انت مصري بيتضرب بيه المثل في طيبة القلب، وشوية شوية بدأت هذه الظاهرة تنتشر لدرجة ان هي عمت كل الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى من الناس اصحاب القلوب الرقيقة واصحاب القلوب اللينة. المشكلة عندنا فين؟ شوفوا تعالوا من البداية نتكلم ان قساوة القلب ده او قساوة القلب كمرض ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن كتير وبين لنا اسبابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ازاي المرض ده بيوصل للقلب وازاي بعد ذلك نعالج هذا المرض. عقوبة قسوة القلب او قسوة القلب بتبقى جاية منين؟ اول حاجة من الاسباب اللي بتوصل دايما لقساوة القلب اللي بتظهر بقى بعد كده صور لها واثار لها زي ما ذكرت لكم الان، لها اسباب كثيرة جدا. اول سبب من الاسباب هو بعد الانسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الانسان بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى كلما ازدادت قساوة القلب. عارفين لما تكون عندنا ارض ناشفة وبنحط عليها ميه بنلاقي بعد كده الارض دي بتبقى طريه، بتتحول لطين، بتبقى طريه. القلب كده بالظبط، لما هبعد عنه الطاعه هيبقى مثاله مثال الارض اللي بعدت عنها الميه، تنشف وتصبح قاسيه قويه. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله للمؤمنين محذرا من هذا المرض. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، بعدت قلوبهم كتير، الفترة ما بين طاعة الله عز وجل وهذا القلب فترة بعيدة جدا. القلب بقاله فترة ما سمعش عن ربنا، القلب بقاله فترة ما قراش قرآن، القلب بقاله فترة ما حضرش دروس علم، القلب بقاله فترة ما ذكرش ربنا، القلب بقاله فترة ما صامش لله سبحانه وتعالى. فطال الأمد، ولما طال الأمد كانت النتيجة أن القلوب قست، أن القلوب أصبحت قاسية جدا. وده معنى لازم يكون واضح لينا، تقصيرنا في الطاعة وتقصيرنا في العبادة وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى بيوصل ان القلوب بتصبح قاسية جدا. علشان كده تلاقي دايما الناس كلما ازدادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى كلما ازدادت قلوبهم قسوة، كلما ازدادت قلوبهم قسوة. وفي واحد في يوم من الايام رايح للحسن البصري فبيقول له: انا جئت اشكو اليك قسوة قلبي، انا جاي اشكو اليك ان قلبي انا حاسس انه قاسي جدا. فقال: ابنه من الذكر، أي من مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس العلماء، أو من ذكر الله أو من طاعة الله. هي دي القصة. لما قال له أدنيه، قال له أنت مشكلتك في البعد أصلا، أنت مشكلتك الأساسية أنك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ولأنك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى حصل هذا الأمر في القلب. وده اللي احنا لازم نفهمه كويس جدا، القلوب تقسو في كثير من الأوقات بسبب بعدها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من أسباب قساوة القلب اعتراض الإنسان على أوامر الله سبحانه وتعالى. مش إنه بعيد عن طاعة الله، لا لا لا، ده هو أصلا دايما معترض على أوامر الله سبحانه وتعالى، دايما معاند لأوامر الله سبحانه وتعالى. أكتر ناس بتضرب عليها قساوة القلب هي الناس المعاندة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وتلاقي دايما الناس اللي بتعادي دين ربنا وبتعادي أوامر ربنا ودايما عندها اعتراض على أوامر ربنا سبحانه وتعالى، الناس دي عندها قساوة قلب غير عادية، وبتكون قساوة القلب دي أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى بعد قصة أصحاب البقرة لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقعدوا يعترضوا على أوامر الله، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. ناس معترضة على أوامر الله سبحانه وتعالى، فلما فضلوا معترضين على أوامر الله وقال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، ابن كثير بيقول الله طب وما كادوا يفعلون، طب ليه كانت الأسئلة المتكررة؟ طبعا هم مش عايزين ينفذوا أكتر أصلا، فقال إنما كانت أسئلتهم من باب التعنت، من باب التعنت، علشان سيدنا موسى قال لهم خلاص ما تعملوش حاجة. فسبحان الله، هؤلاء لما عاقبهم الله سبحانه وتعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. الناس دي لأن هي كانت دايما معترضة على أوامر الله، يا بنتي ربنا أمرك بالحجاب، لا 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 ما فيش حاجة في القرآن اسمها حجاب، طب يا ابني المفترض نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما تقوليش البخاري ولا تقولي مسلم. الناس المعترضة دي تلاقيها سبحان الله دايما في حالها عندها قساوة غير طبيعية، قساوة في علاقتها مع الزوجات، قساوة في علاقتها مع الأولاد، قساوة في علاقتها مع الخلق، عندها قسوة غير طبيعية. والسبب في كده الاعتراض الدائم على أوامر الله، فضلا بقى ان هم بعيد تماما عن تنفيذ أوامر الله، بيوصل هذا الأمر القلوب هذه إلى أن تكون قاسية. الأمر الثالث هو يعني نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى والوقوع في المعاصي. من أكثر الأمور اللي بتوصل الإنسان لقساوة القلب الذنوب. ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ذكر لنا العلاقة ما بين الذنب وما بين قساوة القلب، ما بين الذنب وبين قساوة القلب، وإن كلما كان الإنسان ذنوبه متعددة كلما قسى قلب هذا الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب الذي كانوا يكسبون، أي بسبب معصيهم، بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، بسبب كثرة المعصية قست هذه القلوب، قست هذه القلوب. كان زوج طيب جدا مع زوجته، كان إنسان فعلا رقيق القلب جدا مع زوجته، ما بيحبش يزعلها ولا بيحب يضايقها، ولو في يوم من الأيام حصلت شدة في البيت وزعلها ما ينامش غير لما يروح يصالحها ويطبطب عليها وأنا آسف. كان عنده نوع من أنواع رقة القلب. لما بدأ يبقى عنده بقى علاقات نسائية محرمة مع واحدة زميلته في الشغل، مع واحدة على الفيس، مع واحدة مش عارف على إيه، كانت النتيجة إن زوجته بتشتكي بتقول مش هو ده زوجي اللي أنا أعرفه، هو كان إنسان طيب، كان إنسان لين معانا، كان إنسان حنين جداً. كثرة هذه الذنوب والمعاصي اللي وقع فيها خليته قاسي القلب جدا، حتى لو في يوم الأيام زعق لزوجته هو غلطان وأذاها نفسيا وبدنيا، هو لا تخبط دماغها في الحيط، هو الكلام ده جه منين؟ طريقة الكلام دي جت منين؟ القساوة اللي في القلب دي جت منين؟ القساوة دي ما جت إلا بسبب الذنوب والمعاصي اللي هو أصلا وقع فيها، فأصبح قاسي على والده وقاسي على والدته، قاسي على زوجته وقاسي على أولاده، بقى عنده غلاظة في التعامل مع الناس غير طبيعية. إيه السبب فيها؟ هي الذنوب والمعاصي. ربنا سبحانه وتعالى وضح أيضا العلاقة ما بين قساوة القلب وما بين الذنب، فقال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. جعلنا قلوبهم قاسية عقوبة من الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على نقضهم الميثاق مع الله سبحانه وتعالى. ربنا أمرهم أن يفعلوا أشياء ونهاهم عن أشياء، راحوا على الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عنها وظلوا يفعلوها، فكانت النتيجة ضربت القساوة على قلوب هؤلاء، ولما ضربت القساوة على قلوب هؤلاء أصبحت فعلا قلوبهم قاسية، أصبحوا بالفعل عندهم قساوة قلب غير عادية. سبحان الله، لا تجد أبدا إنسان محافظ على صلاته، محافظ على المساجد، محافظ على مجالس العلم وعنده القسوة دي أو عنده الغلظة دي. لا والله، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رقيق القلب على كل مسلم. هو مش رقيق القلب مع والده ووالدته أو مع زوجته وأولاده، لا لا لا، هو رقيق القلب مع كل المسلمين، مع كل المسلمين. ليه؟ هو مرتبط بالمسجد، مرتبط بالمسجد، فتلاقي قلبه دايما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال إن أحب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى ألينها، ألينها. فإذا الذنوب والمعاصي من الأسباب اللي بتوصل دايما لقساوة القلب. طب والسبب الرابع إيه؟ السبب الرابع اللي بيوصل لقساوة القلب إن الإنسان منا يخالط بالفعل ناس عندهم قساوة في القلب، إن الإنسان منا يخالط ناس عندهم غلظة في التعامل مع الخلق. حد من أصحابي أنا أعرفه كويس جدا، إنسان فعلا طيب جدا ولين جدا وهين جدا، يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن هين لين. هو كان كده، تعامله مع الناس دايما بطيبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعمل مع بعض الناس كده وإن هي شديدة جدا في التعامل وغليظة كده في التعامل، سبحان الله غاب عنا سنة كاملة لما سافر وتعامل مع الناس دي، راجع إنسان تاني خالص، إنسان تاني خالص. طول ما هو مصاحب للناس أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب الغليظة، هو بقى كده اتعادى منهم. كل الناس اللي حواليه بيقولوا لا يمكن يكون ده فلان، فلان ده اتغير. اتغير ليه؟ اتغير لأنه مصاحب ناس قلوبهم قاسية جدا، قلوبهم غليظة جدا، فانتقل مرض القسوة من الناس دي له. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مرض قسوة القلب ممكن ينتقل من انسان لاخر، بل ممكن ينتقل من اقتراب الانسان من اصحاب القلوب القاسية حتى ولو كانت حيوانات او بهائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان غلظ القلوب، وفي لفظ الا ان قسوة القلوب، في الفدة دين اهل الابل، اللي يتعامل مع الجمال والجمل دايما حاسس بنفسه كده، فتلاقيه رافع راسه في كده، الجمل دايما عنده كبر وعجب بالنفس. فسبحان الله، هذا الانسان لما خالط الابل انتقل المرض من الابل اليه. فالنبي يقول: الا ان غلظ القلوب في اهل الابل. شوفوا بقى عكسها: الا ان لين القلوب، وفي لفظ الا ان رقه القلوب في اهل الغنم. امر عجيب، لان الغنم دايما يعني الماعز او الخراف مثلا عندها نوع من انواع رقه القلب، هي طيبه، حيوانات طيبه اصلا، فتلاقي الانسان اللي يعاشرها دايما ياخد من طباعها، فيكون طيب ورقيق القلب ولين القلب. لذا كانت حكمه ربنا انه لا يرسل نبي من الانبياء الا وارع الغنم، علشان ياخد رقه القلب منها وياخد لين القلب منها وطيبه القلب منها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا ان احنا ناكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير، علشان ما ناخدش الصفات بتاعتها. كل ذي ظفر من الطير زي النسور، زي الصقور اللي دايما بتفترس، سهله عليها. يعني تشوف مثلا في بعض القنوات اللي بتهتم بالحيوانات والكلام ده، تلاقي مثلا النسر نزل مثلا على مثلا وليكن على حمامه، وتلاقيه حط رجليه على الحمامه والحمامه عايشه وعمال يقطع في جسمها، عمال يقطع في لحمها. بنشوف المشهد ده، بنشوف المشهد ده، بنشوف مثلا مشهد مثلا الكلاب البرية وأكلوا مثلا غزالة، الغزالة حية وعمالين بيقطعوا فيها. فالشرع قال لنا إن الاقتراب من الحاجات دي ممنوع، ما تاكلهاش، لأن الأكل منها هيقتضي إنك تقرب منها، ولو قربت منها هتشوف طباعها، هتتعلم منها، فتصبح إنسان قاسي القلب. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: إياكم وهذه المجازر. اوعى في يوم من الايام تروح دايما الاماكن اللي بيتم فيها ذبح البهائم، ما تروحش الاماكن دي ولا تقرب منها، فان القرب منها قسوة للقلب. طول ما انت بتشوف حيوان بيتذبح وهو عمال يعني ولحظة خروج الروح منه والكلام ده، قلبك بعد فترة هيتحول لقلب قاسي، فابعد عن الاماكن دي. علشان كده انا دايما بقول وبنصح شبابنا: يا جماعة ابعدوا تماما عن الاماكن اللي تشوفوا فيها قتل وتشوفوا فيها دماء وتشوفوا فيها ذبح. الشباب اللي للأسف بيراجع دايما الجرائم اللي بتحصل في الشارع، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، ويروح يشوف الفيديوهات بتاعت الذبح وبتاعت القتل وبتاعت مش عارف ايه. انتوا منتظرين ايه بعد ما تشوفوا الكلام ده؟ قساوة في القلب غير طبيعية. تيجي بعد كده تقرأ القرآن، انت مش عارف تقرأ القرآن. السبب الخامس من الأسباب اللي بتوصل دايما لقساوة القلب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، هي سيطرة الدنيا على قلب الإنسان. الدنيا لما بتسيطر على قلب الإنسان بتحوله لكائن جاف. أنا هضرب ليكم مثال عشان أقول لكم قد إيه الإقبال على الدنيا، الإقبال على الدنيا الزائد طبعا، الإقبال على الدنيا بغير حق، وإلا الإقبال على الدنيا في طاعة الله عز وجل مفيش فيه مشكلة. أنا بتكلم على العالم اللي حوالينا إزاي بيضربوا الناس على التعاون مع الدنيا. يعني مثلا أنا كنت باخد دورة في إدارة المشروعات علشان أستفيد منها في إدارة المشروعات الدعوية والمشروعات الخيرية، فلقيت المدرب بيضربنا فبيقول إن الغرب بيهتم دايما إزاي يكسب وإزاي يحصل فلوس. فقلت له طب إزاي؟ قال مثلا شركة من الشركات، مطعم من المطاعم نزل في مقاطعة في ألمانيا وفي حواليه 3 مطاعم، ماشي كده، فالمطعم ده نازل جديد وهيبدأ بقى شغله والكلام ده، فالسلسلة بتاعت المطاعم التانية اللي هي 3 فروع لمطعم واحد حاسة ان خلاص في زباين هتروح من عندها عند المطعم الجديد ده اللي هو تابع لشركة تانية. فعملوا ايه؟ انتظروا يوم الافتتاح، يوم افتتاح المطعم الجديد ده، وقاموا جايين 3 فروع قاموا قافلين مرة واحدة وقالوا اعلان كده ان ده من باب الصيانة، احنا عاملين صيانة للمحلات. فكانت النتيجة ان كل الناس كلها راحت للمطعم ده مرة واحدة في يوم الافتتاح، حصل ضغط رهيب وزحام شديد، فكانت النتيجة ان الاستاف اللي موجود في المطعم ما قدرش يوفي الناس حقوقها لما دخلت المطعم، وحصل هرج ومرج ودربكة والحاجات عايزة تخلص بسرعة فنزلوا الحاجات مش كويسة. فالناس من البداية خدت انطباع ان المطعم ده مش كويس، فتاني يوم راحت للمطاعم سلسلة المطاعم التانية والمطعم ده قفل. شوفوا لازم يكون عندكم ذكاء في التعامل والحفاظ على الزباين بتوعكم. فقلت له لحظة بعد اذنك، ايه ده اللي اتعمل ده؟ غلط اللي اتعمل ده، حرام اللي اتعمل ده، لا يرضي الله، غلط. قال لي لا بعد اذنك في التعامل الدنيوي ما تقوليش ما يرضي الله وما تقوليش دين وما تقوليش شرع. وهو مقتنع ان اللي اتعمل ده هو الصح، واحنا اهم حاجة نكسب الزباين بتوعنا ودي اهم غاية عندنا. العالم الاوروبي بره الان او بعض الاماكن في بلاد المسلمين اللي بدأت مادية بحتة بدأت النهاردة تجبر الناس على التعامل بهذه الصورة، انك تجذب وتغش وتخون، انك تجذب وتغش وتخون، انك تفكر دايما ازاي تخون العميل وتكسب من العميل اكبر قدر ممكن، انك مفيش عندنا اي مشكلة ان احنا نبيع مبادئنا علشان نحقق التارجت العالي بتاعنا، سبحان الله. في يوم من الايام دخلت عشان اشتري حاجة معينة وبدأ صاحب المحل يقنعني ان الخامة دي احسن والخامة دي السعر مبالغ فيه جدا. قال لي ايوة طبعا، لان الخامة دي خامة مستوردة والخامة دي الحاجة دي كلها جاية من اوروبا، وهو عمال بيقنعني بوسائل. طبعا انا درست ده في الدورة اللي انا خدتها، فانا درست ده وعمال يقنعني وانا عارف كويس جدا. فقلت له هو السلعة دي مصرية الصنع؟ قال لي لا ده المانية الصنع. فقلت له طب ورهاني كده، فخدتها وبقلب كده لقيت مكتوب عليها من تحت ميد ان ارب ريبوبليك اوف ايجيبت، مصنوعة بجورية مصر العربية. الدنيا وسيطرة الدنيا على قلب الانسان غيرت مبادئه وغيرت حاله مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا دي شغلته عن ربنا سبحانه وتعالى، فبعد فترة قلبه أصبح قاسي جدا. الدنيا دي مش عطياله فرصة إنه يقرب من ربنا، الدنيا دي والإقبال عليها مش عطياله فرصة إنه يقول يعني ادوني فرصة أعبد ربنا عز وجل. لا لا لا، أنت عندك تارجت ولازم تحقق التارجت ده، عشان تحقق التارجت ده هتطلع تبقى مدير مش عارف فين، ولما تكون مدير مشرفين أنت عايز تارجت تاني علشان تبقى مدير أكبر ومدير أكبر، وتفضل دايما عارفين لعبة الجزرة كده، ويفضل دايما حاطط له أماني، فيفضل دايما حريص إنه بدل ما يشتغل ساعة يشتغل 20 ساعة في اليوم وينام قليل. طب فين وقت الصلاة؟ ما فيش. طب فين في وقت الطاعة؟ ما فيش. طب فين كذا؟ طب فين كذا. حد من الشباب دول وقفني في يوم من الأيام، وأول ما شافني كأنه يعني شاف يعني واحد بيموت ولا قدام المايه خلاص، فشافني قعد مسكني كده وقعد يبكي ويحيط. فعلى ما هديت منه قلت له مالك يا ابني قال لي قلبي قسى، وقال لي انا حاسس ان قلبي مات وانا مش انا. طب يا ابني ايه اللي وصلك لكده؟ قال لي الشركه ضاغطه علينا ان احنا لازم نحقق تارجت معين، فبقيت بنزل الصبح وبنزل بالليل، بالليل كنت بحضر عندك الدرس وبصلي معاك، دلوقتي خلاص ما عادش دروس، دلوقتي كنت زمان اقف وانزل اصلي، لا دلوقتي انا لازم احقق التارجت بتاعي، فما عادش في اوقات اوقف فيها العربيه وانزل اصلي، خلاص كل حاجه بقت حياتي دنيا دنيا دنيا. لما الدنيا ملت قلبي انا تعبان، انا تعبان. ومع الضغط الاقتصادي الموجود في بعض الأوقات بيدفع بعض الناس لهذه الصورة، فتلاقيه بعد كده بقى ميت. أحد الدكاترة اللي نسأل الله السلامة والعافية، دكتور هو ما عادش هدفه زي زمان أنه يكون سبب في شفاء مريض أو رفع الألم عنه، لا أنا أهم حاجة أجمع الدنيا أجمع دنيا أجمع دنيا، لدرجة أن احنا ودينا له حالة فقيرة تبع الجمعية عندنا، حالة فقيرة في 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 الثدي عندها 5 غدد سرطانية، 2 حميد و3 من النوع اللي بينتشر اللي بيسميه العلماء يعني نوع خطير شوية. كامل الحساب عايزين مثلا 20,000، جمعنا مبلغ معين رحنا ندهوله هياخد المبلغ ده، ودي حالة فقيرة ومش عارف ايه. فبكل يعني عارفين القساوة اللي ملت القلب. لا 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 لا، انا هفتح على قد المبلغ بتاعك واشيل الغدد الحميدة، ولما تجمعوا المبلغ التاني انا ممكن افتح تاني واطلع. متخيلين احنا وصلنا فين؟ متخيلين الطبيب اللي يكون مفترض ان هو مصدر للرحمة، لا لا خلاص خلاص، الدنيا اللي سيطرت عليه حولته الانسان مادي بحت، حولته الانسان مادي بحت، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، حولته انه يعني مريض فقير وجاي من دولة شقيقة، كان جاي من اليمن وهو فقير ومحتاج، وكان عامل حادثة كبيرة في رجله وعايز عملية، لما رحنا للدكتور فلان الاسم الكبير جدا قال انا اخد 120,000، ولما نفس العملية هتتعمل عند حد من اخواننا الاطباء الملتحين اصحاب الدين واصحاب الخلق، العملية دي كلها بمكسبها تتعمل ب 25,000 جنيه. طب ليه الفارق الكبير ده؟ طب انت عارف ان ده انسان فقير وليس له ملجأ بعد الله عز وجل الا انت، انت ليه تتعامل معاه بكده بهذه الصورة؟ هي القساوة اللي ملت القلب، اللي كان منشأ القساوة دي هو الاقبال على الدنيا، واهم حاجة عندي الدنيا وبس، اهم حاجة عندي الدنيا وبس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والامر الذي يلي ذلك، الامر السادس من الاسباب اللي بتوصل دايما لقساوة القلب، هي نسيان الاخرة. الناس بقت في غفلة عن الاخرة، وبالتالي خلاص القلوب اصبحت قاسية، القلوب بقت فعلا عندها قساوة غير طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان ذكر الاخرة هو ده اللي بيلين القلوب، ذكر الموت ذكر المقابر هي دي الامور اللي بتلين دايما قلب اي انسان. انما الناس النهارده بقت في غفله تماما عن قساوه عن الاخره، بقت في غفله تماما عن حاجه اسمها القبر، بقت في غفله تماما عن حاجه اسمها الموت. فكانت النتيجه ان غفله الانسان عن الاخره ونسيان الانسان منا لاخرته ده وصله في يوم من الايام الى قساوه القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. بمجرد ما يفتكر الآخرة قلبه هيرق، قلبه خلاص القساوة اللي على القلب دي هتتكسر. إنما إحنا المشكلة الأساسية عندنا هي ما يتعلق بنسيان الآخرة، إحنا مش عايزين نسمع عن الآخرة، واصبح عندنا عداء بين كل حد يكلمنا عن عذاب النهار عن عذاب النار او عن عذاب القبر او يكلمنا عن الاخره عامه. حتى ان احنا بدانا نسمع في بعض البرامج انتم ما عندكمش الا النار، انتم عندكمش الا الاخره، هم كارهين يسمعوا ده، كارهين يسمعوا ده، كارهين يسمعوا عن الاخره، عايز القلب دايما يفضل قاسي، وعارف ان القلب لو سمع عن الاخره يرق يلق يرق ويلين، هو مش عايز دي، هو عايز دايما يفضل القلب بهذه القساوه. فنسيان الإنسان منا لآخرته بتكون النتيجة إن القلب بيقسو، والقلب بيتحول والعياذ بالله إلى قلب قاسي جامد، وبالتالي يضيع هذا الإنسان، يضيع هذا الإنسان. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه العلاقة ما بين نسيان الآخرة وبين قساوة القلب، كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. طول ما انت بتفتكر هادم اللذات قلبك ان شاء الله يفضل رقيق ويفضل سهل ويفضل لين ويفضل قريب بفضل الله. اتكلمنا معاكم النهاردة عن أهم الأسباب اللي بتوصل لقساوة القلب، وفي الحلقة الجاية إن شاء الله ناخد الأسباب الموصلة لرقة القلب ولين هذا القلب. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي.